بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء.
هذه كم؟
وهذا أيها الأحبة هو اللقاء 31 بعد 100.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الخميس 3 من شهر ربيع الأول عام 1400، وهو يوم اللقاء الأسبوعي الذي يتم كل يوم خميس في كل أسبوع. في هذا اللقاء نود أن نتكلم عن مسألة اجتاحت العالم الإسلامي، وهي لا أصل لها لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة والتابعين، ألا وهي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الاحتفال قد عم وطم، واعتقده بعض الناس دينا وشريعة، بل ربما ظنه بعض الناس أنه من أوجب الواجبات، وأنه لا تتم محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا به. ونحن نبين إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم 12 من هذا الشهر ليس له أصل، لا في التاريخ ولا في الشرع. أما التاريخ فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم 12، بل إن بعض المحققين من علماء الفلك أكدوا أن مولده كان في اليوم 9 من هذا الشهر. واختلف العلماء المؤرخون القدامى على نحو 7 أقوال أو 6 أقوال في تعيين يوم مولده. هذا من الناحية التاريخية. أما من الناحية الشرعية فيقال إن الذين يقيمون هذا الاحتفال إما أن يكون الحامل لهم محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن يكون الحامل لهم مضاهاة النصارى في الاحتفال بمولد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون هذا عادة مشوا عليها. فأما الاحتمال الأول وهو أن يكون الحامل لهم على ذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن نقول إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مؤمن، بل يجب على كل مؤمن أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة كل بشر، أن يقدم محبته على محبة نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، ولا يتم الإيمان إلا بذلك. ولكن ميزان المحبة حقيقة هو الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا نتقدم بين يديه، وأن لا نشرع في دينه ما لم يشرعه، لأننا لو تقدمنا بين يديه لأسأنا الأدب، وإساءة الأدب يعني عدم المبالاة بمن يكون أمام الشخص. ولو شرعنا في دينه ما لم يشرح لكان في هذا قدح في تبليغه الأمة عليه الصلاة والسلام. ونحن نتكلم الآن عن البدع من حيث هي، ومنها الاحتفال بالمولد. أي إنسان يحدث بدعة فإننا نقول له إنك واقع في معصية الرسول عليه الصلاة والسلام وفيما حذر عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه مفسدة عظيمة. ومن مفاسد البدع أنها نوع من الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا يخفى أن الشرك لا يغفر، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وظاهر الآية الكريمة أن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر. ومن مفاسد البدع أن فيها صدا عن سبيل الله، لأن الإنسان يشتغل بها عن العبادة الثابتة حقا. فما ابتدع قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة ما هو مثلها أو أعظم منها. ومن مفاسد البدع أنها تستلزم القدح بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يبلغ ما أرسل به أو كان جاهلا به. وجه ذلك أننا إذا بحثنا في القرآن والسنة لم نجد هذه البدعة، فإما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام غير عالم بها، وهذا قدح فيه عليه الصلاة والسلام أن يكون جاهلا بشريعة تقرب إلى الله، وإما أن يكون عالما لكن لم يبلغ الناس، وهذا قدح فيه أيضا في أنه لم يبلغ ما أرسل إليه. ومن مفاسد البدع أنها تنافي قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لأن مقتضى المبتدع أن الدين لم يكن، لأننا لا نجد هذه البدعة في دين الله. وإذا كانت من دين الله على زعم هذا المبتدع وهي لم توجد فيه، فإن الدين على زعمه لم يكمل. وهذا مصادمة عظيمة لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن مفاسد البدع أن مبتدعها نزل نفسه منزلة الرسول، لأنه لا أحد يشرع للخلق ما يقرب إلى الله تعالى إلا من أرسله الله عز وجل، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي ابتدع كأنه يقول إنه كأنه بلسان الحال يقول إنه يشرع للناس ما يقرب إلى الله، وهذا تعني أنه مشارك للرسول صلى الله عليه وسلم في الرسالة. ومن مفاسد البدع أنها قول على الله بلا علم، وهذا محرم بإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولها مفاسد أخرى لو تأملها الإنسان لوجدها تزيد على هذا بكثير. لكننا نقتصر على ذلك ونعود إلى ما أصل الكلام، وهو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الذين يحتفلون بذلك لا تخلو حالهم من إيش؟ ثلاث حالات: إما أن يكون محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، أو مضاهة للنصارى، أو لأنه أمر عادي مشوا عليه. فإذا كان محبة للرسول عليه الصلاة والسلام فنقول لا شك أن المحبة، محبة الرسول واجبة، بل يجب تقديم محبتي على محبة النفس والناس أجمعين. لكن هل من محبتي أن نتقدم بين يديه وأن نشرع في دينه ما ليس منه؟ كلا. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول الله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلازم المحبة الصادقة أن لا يتقدم الإنسان بين يدي الرسول فيدخل في دينه ما ليس منه. ثم نقول ثانيا: هل أنت أيها المحتفل بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، هل أنت أشد حبا لرسول الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفقهاء الصحابة وعامة الصحابة وأئمة التابعين من بعدهم وتابع التابعين؟ إن قال نعم فهو من أكذب الناس، وإن قال لا نقول ليسعك ما يسعهم، ليسعك ما وسعهم. فهل أقام احتفال للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، لم يقم هذا الاحتفال إلا في القرن الرابع الهجري، فما بال الأمة الإسلامية لم تقمه قبل ذلك؟ أهي جاهلة به، أم مخالفة عن علم، أم هي ناقصة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم نقول ثالثا: إذا كان ذلك بدعوى أنك تحيي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول له: ألا يكفيك ما تحيا به ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عباداتك؟ كل عبادة فإنها إحياء لذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل عبادة شرطها الإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا شعرت وأنت تتعبد لله تعالى بهذين الشرطين، الإخلاص لله والمتابعة، فإن هذه ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن مع الأسف أن كثيرا من الناس اليوم يتعبدون لله بالعبادات على أن هذا هو الأمر إيش؟ الجاري. قل من يتنبه إلى أنه يصلي إخلاصا لله ومتابعة لرسول الله، أو يتطهر لذلك أو ما أشبه. وإلا فكل إنسان يشعر حين العبادة بالإخلاص والمتابعة للرسول فإن عبادته إيش؟ إحياء لذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم نقول إن الله شرع لعباده ما تكون به ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو خير من هذا الذي تريد، خير وأعم وأشمل. فالمسلمون في كل صلاة مفروضة يعلنون إعلانا بأعلى ما يكون من الصوت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، في كل أذان. وليس يقتصر على ليلة من العام، بل كل العام، بل كل يوم. والمسلمون في كل صلاة يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا كاف في إحياء ذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتقيد في سنته أكبر دليل على محبته. وكلما كان الرسول وكلما كان الإنسان للرسول أتبع كان له أحب، وكلما كان أحب فهو له أتبع. الثاني أن يفعلوا ذلك مضاهاة للنصارى، فنقول إن النصارى إن ثبت أنه قد شرع لهم أن يحتفلوا بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام بمولد نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام، إن ثبت ذلك فقد ورد شرعنا بخلافه. فهل نأخذ بشريعة النصارى أو بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب الثاني بلا شك. وإذا قدر على الفرض الذي قد يكون محالا أنه من المشروع للنصارى أن يحتفلوا بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، فإن شريعتنا لم ترد بالاحتفال بمولد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكيف تتأسى بالنصارى في احتفالهم بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام ولا تتأسى بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفقهاء الصحابة وعامتهم وأئمة المسلمين من بعدهم؟ ليس هذا إلا جهل وسفه. وأما إذا كان على سبيل العادة وهو الاحتمال الثالث أنها عادة مشى الناس عليها، فإن نقول العبادات لا تنقلب عادات باستمرار الناس عليها. ولو أننا أخذنا بذلك لكانت صلاتنا وصيامنا وحجنا وزكاتنا كلها عادات، ولا أحد يقول بهذا. فإذا لو فتحنا هذا الباب لكنا نسمي هذه العبادات العظيمة تقاليد وعادات وما أشبه ذلك، ونسلب عنها معنى العبادة وروحها. ثم نقول هل العادات يحل فيها أن يذكر الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نهى عنه هو عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، فهو عليه الصلاة والسلام نهى عن البدع وقال كل بدعة ضلالة ونهى عن الغلو فيه. والذي بلغنا أن هؤلاء الذين يحتفلون بعيد المولد الذي بلغنا أنهم يذكرون من الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصل إلى حد الشرك. نسمع أنهم يرددون ما قاله البوصير في قصيدته، يرددون يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوما معادي يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم. حتى قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كانت الدنيا وضرتها وهي الآخرة من جود الرسول، ماذا يبقى لله؟ نعم، لا يبقى لله شيء. ومع ذلك ليست الدنيا والآخرة هي جود الرسول، بل هي من جوده، وهناك جود آخر فوق الدنيا والآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومه علم اللوح والقلم. والله عز وجل يقول لرسوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهذه جملة تعني أنه يقول إنما أنا عبد أتبع ما يوحى إلي. وهؤلاء يرددون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وبلغنا أيضا أنه يجتمع الرجال والنساء في مكان واحد ويحصل التصفيق وترنمات بأصوات مغرية مثيرة للشهوة موجبة للفتنة. وبلغنا عنهم يعني عن بعضهم، والمراد الجنس ما هو كل واحد بعينه، ما يعد سفها في العقل كما هو ضرر في الدين. بلغنا أنهم في أثناء هذه السكرة، ولا أعني سكرة الخمر ولكنها سكرة الفكر، في هذه السكرة يقومون عليك السلام عليك السلام، يقولون إن الرسول حضر ودخل عليهم ولو كانوا في أقصى المشرق أو أقصى المغرب. قام من قبله في المدينة وأتى إليها وسلم عليه، وهذا لا شك أنه سفه. هل أحد يبعث قبل يوم القيامة؟ ما في أحد يبعث من هذه الأمة قبل يوم القيامة، اللهم إلا أن يكون كرامة لسبب من الأسباب ويزول. أما أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتي لهؤلاء، وإذا قدرنا أن في الأمة الإسلامية عشرات الآلاف يحتفلون في هذا في عدة أماكن، والليلة واحدة، كيف يدور الرسول عليه الصلاة والسلام على هؤلاء؟ أقول ذلك ليتبين أن مثل هذه الاحتفالات كما أنها مخالفة للشرع فإنها مخالفة للعقل، ضلال في الدين وسفه في العقول. أقول هذا لا لأنها موجودة عندنا في المملكة العربية السعودية والحمد لله على وجه ظاهر كما توجد في البلاد الأخرى، ولكن ليتبين لطالب العلم حكم هذه المسألة، ولتقوم الحجة عليه أي على طالب العلم بأن يعلنها صريحة في قومه بأن هذا ليس من شريعة الله. أنتم تشهدون، يعني يخاطب الناس، أنتم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإذا كان لا إله إلا الله فالحكم لمن؟ لله. وإذا كان محمد رسول الله فالشريعة شريعة رسول الله، فليس لنا أن نحكم بشيء إلا ما حكم الله به، ولا أن نتبع رسولا بشرا إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما أحببت أن يكون موضوع درسنا في هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يهدي المسلمين لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير. أما الآن فإلى الأسئلة، نبدأ باليمين.
السؤال التالي: ما حكم هذا البيع؟ رجل دفع سلعة لرجل آخر وقال ايتني في هذه السلعة بالمبلغ الفلاني، بمبلغ كذا مقدرا، وما زاد فهو لك، فما حكم هذا البيع؟
هذا لا بأس به، يعني لا حرج أن يوكل الإنسان شخصا يبيع له سلعة يقول بيعها بمئة وما زاد فهو لك، لكن إذا كان الوكيل يعلم أن الشيء قد زاد وأن تقدير الثمن من صاحب السلعة بناء على ثمن سابق على قيمة سابقة، فيجب عليه أن ينبهه ويقول إن الأشياء قد زادت وأنها تساوي الآن 200، هذه قيمتها في السوق. فإذا أخبره بالواقع وقال بيعها 200 فما زاد فلك، أو 100 فما زاد فلك، فلا بأس، لأنه أحيانا يكون الإنسان جاهلا بالسعر ويظن أن هذه السلعة لا تساوي أكثر من 100 أو تزيد قليلا، فيقول لوكيله خذها بيعها 100 وما زاد فهو لك. فهذا جائز، لكن كما قلت إذا كان السعر زائدا فيجب إيش؟ أن ننبه صاحب السلع، يقول إنها إن السعر قد زاد، فإذا قال ما عندي مانع الله يرزقك، ما زاد فهو لك، فحينئذ لا بأس به. أحب أن تكون موضوع، أن يكون موضوع الأسئلة ما يتعلق بالاحتفال بالمولد، لأن منكم من يعرف في بلاده أكثر مما أعرفه أنا، فإن لم يكن عندكم أسئلة فلا بأس بالأسئلة الثانية، لكن هذا موضوع مهم حساس ينبغي لنا، أعني مسألة المولد، ينبغي لنا أن نعرف أحوال الناس فيها ونطبقها على الشرع.
شيخنا ذكرتم أن عندنا هنا ما في الحمد لله،
نعم،
ولكن كثير من العوام يشاهدون الدشوش والخارجية يعني.
نعم.
فينظرون إليها ويتأثرون، لكن السؤال هنا بالنسبة للخطيب، نلاحظ الخطباء قد يعني يذكرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا من دون يعني يتعرضون للمولد،
نعم،
فلما تأتي إليه تقول يا أخي أنت الآن كأنك تشيد بالأمر، فيقول لا أنا لا أقصد هذا، فلو كلمين حولا.
نعم. هذا سؤال يتضمن سؤالين في الواقع. الأول أن المسلمين الذين لا يقيمون هذا الاحتفال يشاهدونه عبر وسائل الإعلام، وربما تنقل وسائل الإعلام المكتوبة مثل هذا ويشيع بين الناس، فنقول إذا رأيت مثل هذا في التلفزيون أو عبر قنوات الدشوش فأغلق التلفزيون، لأن البدعة بدعة ويخشى أن تؤثر على قلبك فتصدق بها، وهذا خطر. أما الشق الثاني من السؤال فهو أن بعض الناس في ربيع الأول يذكر حال العرب قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وحالهم بعد بعثته، وكيف أتى الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، وهذا ليس من احتفال بالمولد. لماذا؟ لأن الخطيب يذكره في خطبة مشروعة، ليس يجدد خطبة أو يحدث اجتماعا، بل الخطبة مشروعة، فذكر ما يناسب المكان أو الزمان لا أرى فيه بأسا. البأس أنك أن تحدث شيئا لم يكن، أما هذا فالخطبة مشروعة في كل جمعة، وذكر ما يناسب الزمان أو المكان لا يعد بدعه.
أن يذكر الشيخ
لا بأس، يذكر مثلا كما أشرت إليه حال الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وحالهم بعد بعثته وكيف بعث عليه الصلاة والسلام، ما في مانع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله تبارك وتعالى ذكر لفظة السبيل في القرآن الكريم بصيغة الإفراد كقوله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن السبيل الذي يوصل الموصل إلى الله تبارك وتعالى واحد وهو طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولكن ذكر في مواطن أخرى في القرآن الكريم لفظة السبيل بصيغة الجمع كقوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، فكيف التوفيق يعني أو حل هذا الإشكال يا شيخ؟ نعم. الله يجزيكم خير.
السبيل المضاف إلى الله تعالى تارة يكون مفردا وتارة يكون جمعا، لكن إذا كان جمعا فإنه يكون مضافا إلى الله، وإذا كان مفردا نعم إذا كان جمعا فإنه لا بد أن يكون مضافا إلى الله، أما إذا كان غير مضافا إلى الله فهو سبل الضلال. يفرد السبيل المضاف إلى الله تعالى لأنه واحد، سبيل واحد يوصل إلى الله وهو الإسلام، وتجمع سبل الضلال لأنها متفرقة. هذا نصراني وهذا يهودي وهذا شيوعي وهذا بعثي وهذا ملحد إلى آخره، فهي سبل متفرقة وكلها ضلال. وما جمعه الله تعالى من السبيل المضاف إليه فإنما يجمعه، وإذا كان مفردا نعم إذا كان جمعا فإنه لا بد أن يكون مضافا إلى الله، أما إذا كان غير مضاف إلى الله فهو سبل الضلال. يفرد السبيل المضاف إلى الله تعالى لأنه واحد، سبيل واحد يوصل إلى الله وهو الإسلام، وتجمع سبل الضلال لأنها متفرقة، هذا نصراني وهذا يهودي وهذا شيوعي وهذا بعثي وهذا ملحد إلى آخر، فهي سبل متفرقة وكلها ضلال. وما جمعه الله تعالى من السبيل المضاف إليه فإنما يجمعه لتنوع العبادات التي هي سبيل الله عز وجل، هذه صلاة وهذه زكاة وهذه صيام وهذا حج وهذا جهاد وهذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهذه دعوة إلى الله عز وجل، فصار جمعه له وجه وإفراده له وجه آخر. أما سبل الضلال فإنها متفرقة فلا تكون إلا مجموعة. نعم.
هناك بعض الناس يشترطون مؤخر الصداق.
نعم
هناك بعض الناس يشترطون في مؤخر الصداق ولكن بشرط الطلاق.
أعد
هناك بعض الناس يطلبون مؤخر الصداق ولكن بشرط الطلاق، يعني إذا حصل الطلاق يدفع المؤخر، فما حكم ذلك؟ نعم.
صيغة السؤال المفهومة المعلومة أن بعض الناس يجعل الصداق شطرا مقدما عند العقد أو قبل العقد، وشطرا آخر مؤجلا، ويجعل أمد الأجل الفراق. ونحن نقول الصداق حق للمرأة، قال الله تعالى وآتوا النساء صدقواتهن نحلة، إن شاءت قالت لا بد أن يكون مقدما، هذا واقع، إن شاءت أجلت إما بأجل معلوم كأن تقول مثل كل سنة تعطيني كذا وكذا، وإما بأجل مطلق، ويصح هنا الأجل المطلق، قال العلماء والأجل المطلق يحل بالفرقة إما بموت أو طلاق، فالطلاق المؤجل وإن لم يذكر له أجل معين يحل إذا حصلت الفرقة بموت أو طلاق أو فسخ أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز لأن حق لها. من هنا لا شو أنا قال الأخوان اللي في عنيزة ما لهم حق، الحق لا أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص لديه محل بيع ويشتري البضائع من الشركة بالصبر.
إيش؟
شخص لديه محل بيع ويشتري البضائع بالصبر.
ويشترط؟
يشتري البضائع.
أي نعم.
من الشركة.
نعم.
بالدين طبعًا.
إيش؟
بالدين.
بالدين.
بالموجب.
نعم.
وتكون هذه البضائع أحيانًا يعني ويبيع هذه البضائع على الناس أيضًا بالدين، وحال عليه الحول، فكيف يخرج زكاة هذا المحل؟
أي. أما الدين الذي له على الناس فإن كان على أناس أغنياء يستطيع أن يقول أعطني ديني فيعطيه، فإن الزكاة واجبة عليه، يزكيه كل سنة، لكن إن شاء زكاه مع ماله، وإن شاء انتظر حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى. هذا إذا كان الدين على إيش؟ على غني. أما إذا كان على فقير فلا زكاة فيه حتى تقبضه، وإذا قبضته فزكيه سنة واحدة ولو مضى عليه سنوات كثيرة. وأما بالنسبة للدين الذي عليه فالقول الراجح أنه لا يمنع وجوب الزكاة، وأن من بيده 1000 درهم وعليه 1000 درهم يزكي 1000 التي في يده لأنه مالك لها. وعموم الكتاب والسنة تدل على أنه متى وجد هذا النصاب في يد إنسان وجب عليه أن يزكيه. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الدول الإسلامية تعطل في يوم المولد النبوي، لكن السؤال رواتب بعض الموظفين على بنك الرياض، وأظن من طريقة البنك أنه إذا كان أقل من 50 هل لا يتركها عنده، وإذا كان أكثر من 50 وأكثر جبرها ريال، فما حكم ذلك وما حكم ترك هذه الهلالات عند بنك مثل بنك الرياض، وهل هو متعاون على الإثم والعدوان؟
بس سؤالك هذا خليط.
لا هذا بس يعني هذه معلومة الأول.
معلومة لكنها خطأ، يعني إثبات عطلة بمناسبة عيد المولد غلط، غلط عظيم، لأن معنى ذلك إثبات هذه البدعة بين الناس صغيرهم وكبيرهم حتى يعتقدوها عيدا فيه عطلة كما يعطل لعيد الأضحى وعيد الفطر. أما بالنسبة لما ذكرت من أنك تحال على شخص على بنك أو غير بنك، فإن بقي كسر يتجاوز النصف أعطاك كاملا، وإن بقي كسر دون النصف سمحت به أنت، هذا لا بأس به لأنه من باب الاستيفاء، والاستيفاء لا بأس أن الإنسان يستوفي أقل من حقه أو يوفي أكثر مما عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، لقد ذكرت أن الاحتفال بالمولد بدعة، فما حكم من يجلس في المساجد مع محدث يعني يتكلم عن نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم ومولده؟ جزاكم الله خير.
كل من شارك أحدا في بدعة فإن له إثما، عليه إثما، ولا يجوز للإنسان أن يشارك هؤلاء في احتفالاته لأنها بدعة. كيف يرضى الإنسان أن يجلس مع قوم على بدعة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ضلالة؟ نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، يوجد بعض الأصباغ والألوان توضع على الحاجبين حتى تبدو رقيقة، وتبقى هذه مدة ما يقارب الشهر تقريبا، فهل هذا في حكم النمص؟
لا، يعني تلوين الشعر بغير السواد لمن بيض شعره لا بأس به، هذا هو الأصل، لأن الأصل أن غير العبادات هو الأصل في غير العبادات الحل، وليس هذا من النمص لكنه من ترقيق الشعر، كما أن بعض الناس يختار أن يكون شعره جعدا ويطلي بما يقوي الشعر.
الحاجبين يا شيخ بارك الله فيك يرققها، يضع بعض الألوان هنا ومن هنا حتى تبدو رقيقة، لا يقص الشعر الحاجبين ولكن يضع هنا
أي ما في
لون البشرة،
ما في بأس، لكن الكلام على هل هذا جائز في حق الرجال أو لا. الرجل لا ينبغي له أن يتجمل بما تتجمل به المرأة، المرأة لا بأس. نعم. لا، كل واحد في الدور.
أقول يا شيخ لدي سؤال، أنا المورد ولكن أنا جيت تسمح لي بالاثنين، شبهة هي بالمولد
واحد واحد.
طيب إذا جعلوا أبناء الميت له صدقة
إيش؟
إذا جعل أبناء الميت له صدقة جارية أو علم ينتفع به، هل ينفع هذا الميت وإن لم يوصي بهذا لعدم قدرته عليه؟
نعم، إذا جعل أولياء الميت صدقة للميت نفعه، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استأذنه أن يجعل مخرافه في المدينة، يعني نخله الذي يخرف، صدقة لأمه فأذن له. وسأله رجل فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، افتلت نفسها يعني ماتت بغتة، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أبى أتصدق عنها؟ قال نعم فلا بأس. أما العلم النافع كيف يكون هذا؟ يمكن هذا بشراء الكتب، شراء الكتب ويجعلها صدقة لوالده فيكون علم نافع. نعم، لا هذه فيها نظر، لأن هذه ما تستمر. نعم
مرسولة من عمان، يعني سؤالي مع بعض.
لا واحد لا، في ناس يسألون، تفضل واحد افضل، الأهم منهم.
شيخ السؤال يقول امرأة أرضعت بنتا وولد وهي أجنبية عنهما وهما من أمين مختلفتين، وعلى حسب تقديرها
وهما
مختلفتين، من أمين مختلفتين،
يعني
من أمين مختلفتين يعني.
اي نعم.
وعلى حسب تقديرها أدت بأنها أرضعت من رضعة واحدة، فهل يجوز الجمع بينهما في الزواج؟
نعم، يجب أن نعلم أنه لا بد في الرضاع من 5 رضعات، ما دونها لا أثر لها. فلو ارتضعت امرأتان طفلتان من امرأة مرة واحدة أو مرتين أو 3 مرات أو 4 مرات لم تكونا أختين، أفهمت؟ وعلى هذا فيجوز الجمع بينهما.
بسم الله. بقي بعد وفاة أبي في منزله صور له مع بعض أفراد العائلة.
إيش؟
بعد وفاة الوالد.
نعم.
بقيت بعض الصور التي تخص صور الفوتوغرافية.
نعم.
مع بعض أفراد العائلة.
نعم.
وتلفزيون.
نعم.
هل إذا تركت يبقى في ذمته شيء علما أنه يكره هذه الأشياء؟ نعم.
يقول إنه إن والده ترك صورا له مع العائلة، إما في أوراق وإما في شريط فيديو، فهل إذا أبقاها الورثة يلحق الميت شيء من إثمها مع أنه يكره ذلك؟ الجواب أما الميت فلا يلحقه شيء ما دام يكره ذلك، لكن يلحقهم هم، وأبلغهم أنه لا بد أن يحرقوها إحراقا تاما، لأن بقاءها يجدد ذكر الميت والحزن عليه. والذي ينبغي أن للإنسان أن ينسى المصيبة. نعم. أنا فهمت أنها صورة التلفزيون الاثنين. لا، التلفزيون ما عليه منه ما دام كارها له، لكن كيف لم يمنعه في حياته؟ ها؟ إذا تعافى يطلعه؟ لا، هذا مسوف لا شك أن عليه إثم منه. نعم، من اليمين. نعم.
الله إليك، ما مدى صحة من يقول أنه يجوز لأي إنسان أن يأكل من ثمار مزرعة ما دون أن يستأذن من مالكها، محتجا بحديث جابر عند الإمام مسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له به صدقة.
نعم. هذا الحديث الذي ذكرت هذا فيه الترغيب في غرس النخل والزرع، أما بالنسبة لمن أكل فإن له الرخصة أن يأكل بفمه فقط غير متخذ خبنة، بشرط أن لا يكون عليه حارس ولا حاجز. يعني لو مررت بنخل ما ليس عنده حارس وليس فيه حاجز من جدار أو شبك فلك أن تأكل بفمك فقط دون أن تتخذ خبزه، إلا إذا علمنا أن صاحب هذا البستان بعينه لا يسمح، مثل أن يكون قد كتب لوحا ممنوع الأكل فهنا لا تأكل. أفهمت الآن؟ فصار الإنسان إذا مر ببستان عليه حاجز فلا يأكل، مر ببستان عليه حارس فلا يأكل، مر ببستان عليه لوحات مكتوب ممنوع الأكل لا يأكل، مر ببستان ليس عليه حاجز ولا فيه حارس ولا عليه لوحات منع فله أن يأكل، لكن يأكل بإيش؟ بفمه فقط دون أن يتخذ خبنة، يعني ما يأخذ معه، يأكل فقط بفمه. لا بأس إذا علمنا رضاه، لكن نقول إذا علمنا رضاه فالحارس ليش؟
لا حاجز.
ها؟ حاجز؟ إيه لا بأس، لأنه ربما يرى الحاجز لئلا تدخل المواشي والإبل وما أشبه ذلك. المدار كله على الرضا، رضا المالك. بعده
يا شيخ بارك الله فيك، هذا الصوفية يتبعون الخليفة عمر بن عبد العزيز،
كيف؟
الصوفية
نعم
الموجودين الآن، هل هم على منهج عمر بن عبد العزيز الخليفة؟
أبدا.
أحد الإخوان يقول أن عمر بن عبد العزيز كان صوفي.
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قومه وأموالهم، نقول هذا الدليل. ما هو صحيح، ما هو صحيح. أي نعم، وقل لهؤلاء أنتم بش تلبسون الصوف، كل من لبس الصوف هو صوفي.
يقول كان قال واحد هم صوفي.
ثم الصوفية لا ما هو صحيح. ثم نعم ثم الصوفية تطورت، يعني يوجد من السلف من فيه التصوف لا شك، لكنها ليست الصوفية الغالية الآن. الآن الصوفية يعني تطورت إلى أن بلغت إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله، حتى كان واحد منهم يقول ما فيها أحد، كل الكون هو الله عز وجل، ويقول أحدهم ما في الجبة إلا الله، يقول هو الجبة، الجبة ما هو لابس جبته، يقول ما في الجبة إلا الله. نعم، وبعضهم يحصل له هوس تقول أنصب خيمة على جهنم، هكذا نقل عنهم شيخ الإسلام وثقة. نعم، ويقول بعضهم سبحاني سبحاني أنا الله. إيه الصوفية من أين تطورت؟ نعم
شيخ، السؤال في المولد، من المعروف عندنا أن في ليلة المولد أو قبلها بأيام ينصب الخيام عندنا، وكذلك يعني في كل طائفة من الطرق الصوفية عندهم خيمة فيذكرون الله ويتراقصون وما إلى ذلك، ثم هناك أيضا خيمة لأهل السنة فيعني يتكلمون فيها وبيان الأمر والنهي، يعني إنه لا بد من طاعة الله وتوحيد الله عز وجل وما إلى ذلك، فهل لهم يعني أن ينصبوا الخيمة في هذا في هذه المكان مع أن وسط الخيام الصوفية وغير ذلك؟ فهذا بالنسبة للذي للخيمة نفسها. في ناس كثيرون
أنت تريد أن تقول إن عندكم أناسا مبتدعين بدعتهم غليظة جدا، وأناسا غير مبتدعين بل هم ملتزمون بالسنة، لكن ينصبون خيامهم عند خيام هؤلاء لجذب الناس عن أو لحماية الناس عن البدع الغليظة التي يفعلها هؤلاء. فهذه المسألة يعني تجاربها شيئان. الشيء الأول بدعة، وهذا يقتضي أن تمنع، وأنه لا يجوز له السنة أن يصبوا خياما لهذه البدعة. الثاني حماية عن بدعة أعظم، وحينئذ نقول لا بأس، لأن صد الناس عما هو أعظم بما هو أخف من الأمور المطلوبة شرعا، لقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولأن أهل السنة لو لم يفعلوا ذلك لشنع عليهم هؤلاء وأقاموا عليهم العامة وقالوا هؤلاء لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. والعوام هوام ما تعرف، فإذا قالوا نحن نفعل ذلك لنذكر الناس بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام وغزواته وجهاده ودعوته بدون غلو، لنحميهم عن البدع الكبيرة التي قد تخرجهم من الدين، ولندفع عن أنفسنا التهمة التي يجعلونها علينا فينفرون الناس من الحق بهذا. أقول لعل هذا إن شاء الله من الأمور المباحة إذا لم يمكن الطريقة الأخرى، وهي أن لا نشاركهم في القيام، فإن أمكنت هذه بدون ضرر فهذا هو المطلوب. نعم.
لغير الآمرين أن يذهبوا إلى هذه الخيمة مع العلم بأن هذه بدعة وكذا؟
لا 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 يذهبون، نتكلم عن وضعها عن نصب الخيمة، وأما غيرهم لا يذهبون، لكن من رأوه ماشيا ذاهبا إلى الخيام اللي فيها المفسدة الكبيرة يدعونه. نعم.
شيخ أيهم أعظم، المعصية أم البدعة؟ وهذا مثلا الذين يتخذون بعض الوسائل البدعية في الدعوة لتخفيف أو صد الناس عن بعض المعاصي.
البدعة بارك الله فيك معصية وزيادة، البدعة معصية وزيادة، وهي من حيث أثرها وكونها تقدما بين يدي الله ورسوله أشد، حتى إن بعض أهل العلم قال إنه لا توبة لمبتدئ، لأن البدعة تنتشر وردها صعب بعد انتشارها، لا سيما وأن البدعة غالبا تغلف بأمر عاطفي، بأمر عاطفي، والعاطف تعرفون أن عاطفة المسلمين بالنسبة لله ورسوله شديدة جدا، فقد تكون البدعة أكبر وقد تكون المعصية أكبر حسب الحال، لكن لو تساوتا من حيث الوزن فآثار البدعة أشد وأضر على المسلمين. نعم.
يشخ رجل لديه محل لبيع الأثاث، ثم إنه قد يأتيه الزبون فيطلب تفصيل مجلس، فيحتاج أن يذهب إلى مدينة أخرى.
يطلب إيش؟
تفصيل مجلس، إعداد مجلس.
مجلس.
فيحتاج أن يذهب إلى مدينة ليفصل له.
نعم.
ثم يتفق معه على الثمن وربما قبض العرض.
نعم.
قبل أن يذهب إلى التفصيل. نعم.
هذا لا بأس به، لأنه لم يبع عليه شيئا معينا، إنما اتفق معه على استصناع شيء معين، فالصواب أنه لا بأس به، ما في مانع، ويكون هذا ثابتا في ذمته يعمل بمقتضى العقد. بعده
شيخ، بعض الناس إذا خرج إلى البر قصر الصلاة، ويقول أن الصحابة اختلفوا وفهم من قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال تعريفه في اللغة البروز الخروج، فأي متى ما خرجت سوف أقصر الصلاة، ومن أراد يعني أن يمنعني فعليه بالدليل.
نعم. ولا شك أن الأصل أن ضرب في الأرض يبيح القصر، وأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدد ذلك بمسافة معينة أو بزمن معين، لكن الرسول ثبت عنه أنه كان يخرج إلى قبى وهو خارج المدينة ومع ذلك لا يقصر. وعلى هذا فالمرجع إلى ما يتعرفه الناس، إذا قالوا هذا سفر فهو سفر، فيفرق الآن بين المسافة القصيرة مع الزمن القصير، والمسافة الطويلة مع الزمن القصير، والزمن القصير مع المسافة القصيرة. فالأحوال أربع: إما أن يكون المسافة قصيرة والزمن قصير، أو المسافة طويلة والزمن طويل، أو المسافة طويلة والزمن قصير، أو المسافة قصيرة والزمن طويل. إذا كانت المسافة قصيرة والزمن قصير فليس بسفر، يعني لو طال الإنسان يتمشى إلى ضواحي البلد ويريد أن يرجع في آخر النهار هذا غير مسافر، لا يسمى سفرا لا في اللغة ولا في الشرع. ودليلنا على هذا أن الرسول كان يخرج إلى قبى وهو منفصل عن المدينة، وفي عهد الرسول بينهما مسافة، ويخرج أيضا للعوالي في المدينة ولا يترخص برخص السفر. أما لو خرج إلى مسافة قصيرة لكنه يريد أن يبقى فيه مدة طويلة فهذا مسافر. ولو سافر إلى بلد بعيد ويريد أن يرجع في يومه، كأن يسافر إلى الرياض من القصيم وهو يريد أن يرجع، فهذا مسافر، وذلك لطول المسافة. فإذا صار طول مسافة أو طول زمن أو طول مسافة وزمن فهو مسافر. وإذا كان قصر مسافة مع قصر الزمن فهذا ليس بمسافر. هذا الحال الرابع، قصر المسافة مع قصر الزمن هذا ليس بسفر، يكون سفر. نعم اي نعم أدلنا. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الخير، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.